أهلا بيكم في جولة تحليلية جديدة. معانا النهاردة نشرة لادج ليوم 8 يناير 2026،
والنشرة كالعادة يعني مليانة تفاصيل وأخبار من كل مكان.
بالظبط، ومهمتنا النهاردة مش بس نقرأ العناوين، لأ، إحنا هنحاول نغوص في التفاصيل ونربط الخيوط ببعضها.
وهي دي الفكرة، إزاي خبر عن ترقيم الماشية في المغرب ممكن يكون له علاقة بتصريح سياسي عن جزيرة جرينلاند؟
هو ده اللي هنشوفه. طيب خلينا نبدأ من المغرب، من قطاع حيوي جداً، الفلاحة.
تمام.
المصادر بتقول إن وزارة الفلاحة انتهت من ترقيم 32.3 مليون رأس ماشية. الرقم ده يعني ضخم جداً.
ضخم فعلاً، ولما نعرف إن 1.1 مليون فلاح استفادوا من دعم مباشر قيمته 5.5 مليار درهم، نفهم إن الموضوع مش مجرد إحصاء.
وهو ده سؤالي، يعني إيه الهدف إني أعرف عدد رؤوس الماشية بالدقة دي؟ هل بس عشان الدعم المالي يوصل صح، ولا في حاجة أعمق؟
سؤال مهم جداً. شوفي، الدعم هو الهدف الظاهر، المباشر. لكن الرؤية الأعمق كلها بتدور حوالين البيانات، الداتا. إحنا بنتكلم عن تحويل قطاع تقليدي بالكامل لقطاع قائم على البيانات.
يعني زي رقمنا للثروة الحيوانية؟
بالظبط. الموضوع مش مجرد عد، لأ، ده سجل رقمي لكل حيوان. وده معناه إنك تقدري تتبع الأوبئة قبل ما تنتشر، تقدري تقدمي تأمين زراعي دقيق،
وتوجهي الدعم للي يستحقه فعلاً.
تماماً، بدل ما يكون الدعم عشوائي، أنت حولتي الماشية من مجرد أصل تقليدي لأصل بيانات أو ديتا أسيت.
والمثير للاهتمام إن ده متزامن مع موسم أمطار كويس زي ما بتقول المصادر.
أيوة، وده بيدي دفعة للبرنامج، لكن الاعتماد على الطقس لوحده مخاطرة. الخطة الحقيقية هنا هي استخدام البيانات دي عشان القطاع يكون أصلب في مواجهة سنين الجفاف اللي هي أكيد جاية.
ومن الأراضي الزراعية خلينا نروح للبنية التحتية في المدن، شرايين المدن، وده ياخدنا لخب مهم من العاصمة.
مشروع باسواي في الرباط سالة تمارا.
نعم، المشروع دخل حيز التنفيذ بميزانية 17 مليون درهم، 4 خطوط جديدة بطول 48 كيلومتر. بس السؤال اللي دايماً بيتطرح، هل الباسواي هو الحل الأمثل لمدينة زي الرباط؟ يعني مش كان مترو أو ترامواي استثمار أفضل للمستقبل؟
دي المعضلة الكلاسيكية في التخطيط الحضري، التكلفة قصاد الفعالية طويلة الأمد. المترو تكلفته ضخمة جداً وبياخد سنين طويلة في الإنشاء. الباسواي حل وسط، أسرع في التنفيذ وأقل تكلفة، ومساراته مخصصة فبيكون أسرع من الأتوبيس العادي.
يعني هو استجابة سريعة وعملية لمشكلة قائمة دلوقتي.
بالظبط، هو ممكن ما يكونش الحل المثالي اللي بيحلم بيه المخططين، لكنه الحل الممكن والفعال حالياً لمواجهة النمو السكاني الكبير هناك.
ومن ربط أحياء العاصمة لمشروع يربط شمال المغرب بجنوبه، أكبر جسر طرقي في البلاد بمدينة العيون.
اللي هو جزء من الطريق السريع تزنيت الداخلة.
أيوة، نسبة الإنجاز فيه وصلت 33%. الجسر ده طوله 1.6 كيلومتر. ده مش مجرد جسر، صح؟
أكيد لا. الأهم من فكرة ربط الشمال بالجنوب هو معنى الربط ده. إحنا مش بنتكلم عن طريقه بس، إحنا بنتكلم عن خلق ممر اقتصادي جديد بالكامل.
ممر اقتصادي؟
بالظبط. لعقود الاستثمار كان متركز في محور طنجة الدار البيضاء. المشروع ده، والجسر هو قلبه، بيغير خريطة الاستثمار في المغرب وبيوجهها جنوباً.
بس ده يطرح سؤال تاني.
اللي هو؟
هل المناطق الجنوبية جاهزة فعلاً ببنيتها التحتية بكوادرها البشرية إنها تستقبل التحول الاقتصادي الكبير ده؟
وهو ده التحدي الحقيقي اللي المشروع بيطرحه.
طيب، البنية التحتية مش بس خرسانة وحديد، في كمان بنية تحتية قانونية، وده ينقلنا الخبر من البرلمان.
المصادقة على مشروع قانون الدفع بعدم دستورية القوانين.
نعم، ولجنة العدل والتشريع وافقت عليه، بس التصويت كان منقسم، 10 مع و5 ضد.
ده تطور تشريعي ضخم، ويمكن ناس كتير لسه مش مدركة أهميته.
طيب، عشان نبسطها للناس اللي بتسمعنا، ده معناه إن لو صدر قانون بكرة بيمس بحق من حقوقي زي مثلاً حرية التعبير، أقدر وأنا في المحكمة أقول للقاضي لحظة، القانون ده ضد الدستور؟
بالظبط، هي دي الفكرة بكل بساطتها وقوتها. انت بتدي للمواطن عادي عن طريق محاميين طبعا دور مباشر في الرقابة على شغل البرلمان نفسه.
دي نقلة كبيرة.
نقلة كبيرة جدا في علاقة الدولة بالمواطن. أما الانقسام في التصويت فده طبيعي لأنه بيعكس نقاش عميق عن إزاي نضبط الآلية دي عشان محدش يستغلها في تعطيل القضاء.
وفي نفس الوقت تفضل سلاح فعال في إيد المواطن.
تماما.
طيب، من حقوق المواطنين للتحديات اللي بيواجهوها هننتقل لمحور حساس شوية، تقرير النيابة العامة عن جرائم المخدرات. الأرقام صراحة مقلقة.
مقلقة جدا. زيادة عدد القضايا بنسبة 15% في 2024.
والأكتر من كده هو التركيز الجغرافي. المصادر بتقول إن مدينتي العلحسيمة وتازة هم اللي في الصدارة، وكمان التركيبة السكانية. 69% من المتهمين ذكور، أغلبهم بين 25 و35 سنة.
وهنا السؤال المهم،
هل الزيادة دي معناها إن الجريمة زادت فعلاً؟ ولا إن الأجهزة الأمنية هي اللي بقت أكفأ في القبض على الناس؟ لأن في فرق كبير.
هو ده جوهر الموضوع. غالباً هو مزيج من الاتنين، بس التركيز على أرقام الاعتقالات لوحديها ممكن يكون مضلل.
إزاي؟
الأرقام دي مراية لظاهرة اجتماعية أعمق. لما نشوف الظاهرة متركزة في مناطق معينة وفئة عمرية معينة، ده بيحكي لنا قصة عن غياب الفرص الاقتصادية وعن ضغوط اجتماعية، يمكن عن يأس عند بعض الشباب.
يعني الحل الأمني لوحده مش كفاية.
ضروري، لكنه بيعالج الأعراض مش المرض. الحل الحقيقي لازم يكون تنموي واقتصادي في المقام الأول.
في وسط كل الأخبار الكبيرة دي لفت نظري خبر صغير لكنه ذكي جدا عن المساجد والطاقة الشمسية.
برنامج وزارة الأوقاف لتعزيز النجاعة الطاقية.
أيوة.
للوهلة الأولى الربط غريب، لكن لما تفكر فيه تلاقيه منطقي جدا. التكلفة 139 مليون درهم، وجهزوا آلاف المساجد بمصابيح موفرة وسخانات مياه شمسية وألواح طاقة.
والنتيجة هي الأهم.
النتيجة ملموسة، تخفيض استهلاك الكهرباء بنسبة 44% في المساجد دي.
الأمر المثير هنا هو دمج الحداثة بالتقاليد. ده مش مجرد مشروع لتوفير الفلوس، مع إنه هدف مهم.
القيمة الحقيقية في الرمزية، الحفاظ على البيئة. الرسالة اللي بتوصل للمجتمع قوية جداً.
إن الحفاظ على موارد الكوكب جزء من قيمنا.
تماماً، مش مجرد سياسة حكومية أو طرف فكري، دي طريقة عبقرية لترسيخ الوعي البيئي في نسيج المجتمع نفسه.
جميل جداً، طيب خلينا نوسع العدسة شوية ونروح للساحة الدولية. نبدأ من الدبلوماسية. السفير الأمريكي الجديد في المغرب ديوك بوكان أدى القسم.
والمصادر ركزت على عبارة 250 سنة من العلاقات الممتازة،
وهي عبارة دبلوماسية متكررة.
متكررة بس ليها معنى. الإشارة دايماً لأن المغرب كان أول دولة تعترف باستقلال أمريكا سنة 1777 بتحط العلاقة دي في سياق فريد.
يعني ليها عمق تاريخي.
أكيد، في عالم متغير وتحالفاته هشة، وجود علاقة بالعمق ده رصيد استراتيجي للبلدين. الحدث ده مش مجرد تعيين سفير، ده تجديد لالتزام طويل الأمد.
طيب، من الشراكة المستقرة دي نروح لمناطق فيها اضطرابات كبيرة. فنزويلا مثلاً، المصادر متتكلم عن إصابة الرئيس المخلوع نيكولاس مادورو وزوجته وهم بيتقبض عليهم.
القبض على مادورو، لو الخبر ده مؤكد، هو نهاية حقبة، لكنه كمان بداية مرحلة فوضى محتملة.
ليه؟
لأن السؤال الأكبر مش إيه حصل لمادورو؟ السؤال هو مين هيملى الفراغ؟ المعارضة هناك منقسمة، والجيش ولاءاته متغيرة. الحدث ده ممكن يفتح الباب للصراع على السلطة أعنف.
وفي إيران الوضع كمان بيغلي، احتجاجات بسبب غلاء المعيشة وأنباء عن مقتل شرطي. هل دي موجة احتجاجات زي اللي بنشوفها كل فترة؟
اللي بيميز الاحتجاجات دي زي ما المصادر بتقول إن طبعها اقتصادي بحت في البداية، مش مدفوعة بشعارات سياسية كبيرة.
يعني معاناة الناس اليومية؟
أيوة، وده بيخليها أخطر على النظام، لأنها ممكن تنتشر بين شرايح أوسع من المجتمع كانت ساكتة قبل كده.
وبالحديث عن الاحتياجات الأساسية، نلاقي في الجزائر قرار باستيراد 1,000,000 راس غنم لعيد الأضحى.
ده خبر يبان تقني، لكنه في الحقيقة بيكشف كتير.
بيكشف عن إيه؟
عن تحدي كبير في تحقيق الأمن الغذائي. أزمة أسعار الأضاحي السنة اللي فاتت كانت قضية رأي عام كبيرة هناك، واللجوء للاستيراد بالحجم ده حل سريع لمشكلة ملحة.
لكنه بيعكس مشكلة هيكلية في الإنتاج المحلي.
بالظبط، بيورينا إزاي قضية زي سعر الخروف ممكن تتحول لاختبار حقيقي لقدرة الدولة على تلبية احتياجات مواطنيها.
ولو رحنا لأوروبا المشهد متنوع. في فرنسا سلوك كثيفة بتعطل مطارات باريس. وفي قضية تانية، غرينلاند والدنمارك بيطلبوا اجتماع عاجل مع وزير الخارجية الأمريكي
بعد تصريحات ترامب عن نيته انضم الجزيرة.
أيوة، الخبرين دول على اختلافهم بيورونا إيه؟
بيورونا نوعين من الهشاشة، هشاشة الأنظمة الحديثة قدام قوة الطبيعة زي ما شفنا في باريس، وهشاشة النظام الدولي قدام تصريحات سياسية غير متوقعة.
وقضية غرينلاند مش مجرد مزحة.
لا طبعاً، دي بتكشف عن الأهمية الجيوسياسية المتزايدة لمنطقة القطب الشمالي. المنطقة دي بقت ساحة جديدة للتنافس على الموارد والممرات الملاحية.
والدعم الأوروبي للدنمارك كان سريع،
وده بيوضح إنهم واخدين الموضوع بجدية تامة.
وأخيراً في جولتنا الأوروبية، موقف إيطاليا من حرب أوكرانيا. رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بترفض إرسال قوات، لكن بتستمر في الدعم بالسلاح.
موقف ميلوني بيعكس المعضلة اللي بتواجه أوروبا كلها. في إجماع على دعم أوكرانيا، لكن مفيش إجماع على إزاي يتم الدعم ده من غير الدخول في حرب مباشرة.
الخط الفاصل رفيع جداً.
رفيع جداً، وكل دولة بتحاول تلاقي مكانها على الخط ده، وإيطاليا اختارت منطقة الدعم الحظر.
في ختام جولتنا النهاردة، عايزة أرجع لقصة إنسانية فريدة حصلت على هامش حدث رياضي كبير، لكنها بتقول كتير قوي.
قصة المشجع الكونغولي ميشيل كيوكا.
نعم، قصته لافتة ومؤثرة. الراجل ده قرر يكرم ذكرى الزعيم الوطني باتريس لومومبا بطريقته. وقف صامت طول الماتش 120 دقيقة كاملة.
وقفة صامتة لكن مليانة بالمعاني.
بالظبط، لكن المحبط هو اللي حصل بعد كده. اتعرض لإساءة لفظية من لاعب جزائري، وبعدها سخرية من إعلامية على السوشيال ميديا.
وهنا جوهر القصة، إزاي فعل فردي بالرقي ده والنبل ده يتحول لمادة للسخرية والإساءة؟
ده سؤال مهم.
اللي بنشوفه هنا هو مراية بتكشف عن فجوة أخلاقية مقلقة. عندك من ناحية شخص بيجسد الوفاء للذاكرة والكرامة والمبدأ، ومن ناحية تانية ردود فعل بتعكس سطحية وفراغ،
وكأن كل شيء فرصة لإثارة الجدل وخلاص.
تماماً. الحادثة الصغيرة دي بتطرح سؤال كبير عن تآكل القيم في بعض جوانب الرياضة والإعلام الحديث.
وده يوصلنا للفكرة الأخيرة اللي ممكن نفكر فيها.
نعم، إحنا النهاردة استعرضنا مصادر بتتكلم عن مشاريع بالمليارات وقواعد بيانات لملايين رؤوس الماشية وسياسات دولية كبيرة. لكن نفس المصادر دي كان فيها قصة رجل واحد مشجع اختار الصمت عشان يعبر عن مبدأ بيؤمن بيه. وده بيخليني أتساءل، وسط كل الأحداث الكبيرة دي والبيانات الضخمة، إيه القيمة الحقيقية للأفعال الفردية الصادقة؟ وهل ممكن موقف شخصي زي ده، بصمته وقوته، يكشف حقيقة مجتمعاتنا وقيمها أكثر من كل التقارير الرسمية والخطابات السياسية؟
سؤال يستحق التفكير فعلاً.